بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن مشروعية العهد ومشروعية الإذن، وذكرنا أن ذلك له أصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا صورا من ذلك. اليوم ننتقل إلى شيء آخر ينبغي علينا أن نذكره عند الصوفية، وهو قضية الإذن، الإذن من الشيخ للمريد بأن يكون له قدرة على التزكية والتربية وإعطاء الورد العام والخاص وما شابه ذلك مما يذكره علماء التصوف. نحن الآن نقول هذا الإذن له تسلسل بين المشايخ. احنا قلنا لا بد أن يكون الشيخ الذي يجيز والذي يأذن والذي يأخذ البيعة أن يكون مأذونا أيضا عن شيخ عن شيخ، وهكذا في سلسلة ذهبية إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. يعني كما أن هناك إسنادا في العلم، هناك إسناد أيضا في التربية والتزكية والإذن وأخذ العهد. وربما كان ذلك مقرونا بأشياء أخرى غير العهد اللفظي. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العهد عن الصحابة في أشياء كثيرة، ثم بعض الصحابة أخذ نفس العهد عن التابعين، وهكذا. إذن هذا تسلسل بالقول، وكذلك هناك تسلسل بأشياء أخرى. وربما كان عند الصوفية خصوصية أنواع في التسلسل، يعني إما تسلسل بأخذ الخرقة أو بموضوع اللباس معين أو حركة معين أو قبضة معينة، يتسلسل الإسناد فيها بشكل يعني متقطع، إما أن يكون مستمرا إلى شيخ فلان أو ما شابه ذلك، أو أن يكون متقطعا عبر الإسناد. لكن بكل أحوال هذه أنواع من التسلسل ربما كانت موجودة أيضا في قضية الإذن وأخذ العهد.
تناقل الإذن منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، تناقل هذا الإذن والتلقين والعهد رجال عن رجال.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، إني لأحبك فقل دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال معاذ للتابعين بعد أن أمسك لحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: إني لأحبكم فقولوا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتسلسل الإسناد من طبقة إلى طبقة بماذا؟ بقوله: يا فلان إني لأحبك. وهناك الحديث المشهور المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية، وهو أن التلميذ يأتي إلى الشيخ فيكون أول ما يقرأ عنده حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث أول ما يقرأ التلميذ على شيخه فيقال هذا حديث مسلسل بالأولية. لماذا؟ لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كان عنوانها في قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك كان أول حديث يقرأه التلميذ على شيخه: الراحمون يرحمهم الرحمن. ويتعمد الأشياخ ذلك في مجالسهم، أن يبدأوا مجالس الرواية بهذا الحديث لتتحقق سلسلة الأولية. طبعا هذا أمر أيها الإخوة أمر تكميلي في الإسناد، الأصل في الإسناد هو القراءة، لكن هذا أمر تكميل هذا وصف يزيد هذا الإسناد كمالا وجمالا من خلال تحقيق هذه الصفة. هلأ هناك حديث مسلسل مثلا بالشاميين، وهناك أحاديث رواها مثلا ابن طولون، نعم هي مسلسلة بالصوارحة، علماء كانوا كلهم في الصالحية فتسلسل هذا الإسناد بالصوارحة، يقال هذا حديث مسلسل بالصوارحة، يعني رواه شيخ من الصالحية عن شيخ من الصالحية، وهناك حديث رواه الفقهاء، وهناك حديث تسلسل بالمكان أو تسلسل بالزمان أو ما شابه ذلك من أنواع التسلسل. وكذلك في الإذن للصوفية هناك أشياء تكون عند الإذن وأخذ العهد تضاف إلى هذا الإسناد، فنقول هذا مسلسل بأخذ اليد، أو هذا مسلسل بأخذ الخرقة، أو هذا مسلسل بقول كذا وكذا، ويلتزم الأشياخ في إعطاء الإذن للتلاميذ بهذه الكيفية. وطبعا هذا الأمر لا إشكال فيه، يعني ما هي المشكلة أن أعطي تلميذي مثلا إسنادا وإجازة وأن أضيف معه إلى ذلك شيئا آخر؟ يعني كان المحدثون ربما أعطوا إجازة وقدموا كتابا، وكان ربما بعض المحدثين يعطي الإسناد ويعطي الإجازة وهو يأخذ بيد تلميذه، نعم أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي نعم قل التحيات لله كذا، إذن هذا حديث مسلسل بأخذ اليد وبقول قل وما شابه ذلك. إذن هذه إخواننا أشياء لا ينبغي أن نقف عندها ونقول من أين جاء العلماء بهذه الجزئيات كذا، هذه قضايا تكميلية أضيفت إلى الإسناد المتصل بهذه الأوصاف التي تعطي هذا الإسناد أولا جمالا وكمالا وقوة، ثانيا تجعل لهذا الإسناد قوة في نفس المريد والتلميذ.
فوصل إلينا محققا مسلسلا مسجلا، والصوفية يسمون البيعة والإذن والتلقين باسم القبضة، يتلقاها واحد عن واحد، يقبض كل منهما يد الآخر، فكأنما التقى السالب بالموجب، فارتبط التيار واتصل السند، ونفذ التأثير الروحي المحسوس المجرب.
ثم هذه مسائل أيها الإخوة جربها العلماء فرأوا فيها نفعا عظيما. وطبعا الآن في القضايا الدنيوية إذا جربنا دواء وانتفعنا به ألا نلتزمه؟ نعم. طيب كذلك أيضا في بعض الأشياء إذا وجدنا فيها نفعا وانتفعنا به في قلوبنا في أحاسيسنا في مشاعرنا في انتفاعنا بهذه المسائل العلمية والعملية، ماذا نفعل أيضا؟ نلتزم بها وبلا حرج. ثم نحن لا نقول عن القضايا التي لم تثبت في السنة إنها من السنة أو إنها من أصول الدين، لا، لكن هذه أشياء لا مانع أن يؤتى بها في قضايانا التي ننظم بها أعمالنا الدينية والدنيوية. يعني هناك إخوان أعمال نفعلها في الأمور الدينية من باب ترتيب الأعمال تنظيم الأعمال، وليس من باب أن نقول هذا العمل هو من السنة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالضرورة أن يكون كذلك.
وما هؤلاء المرشدون المجددون على توالي العصور والأزمان الذين يربطون قلوب الناس بهم حتى يوصلوها بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا كالمراكز الكهربائية التي توضع في الأماكن البعيدة عن المولد الكهربائي فتأخذ النور من مركز التوليد لتعطيه لمن حولها قويا وهاجا.
لأن إخواننا نحن عندنا يعني في قضايا الدين عندنا علم يتلقى بالسمع والبصر، وعندنا نور هذا العلم يؤخذ عن طريق القلوب وليس عن طريق الأسماع والأبصار، هناك معلومة وهناك نور لهذه المعلومة. والحقيقة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث سمعوها بآذانهم، وتلقوا عن هذه الأحاديث أنوارا أخذوها من صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما تمتاز به هذه الشريعة ويمتاز به هذا الدين، أن علمنا ليس نظريات فلسفية تتلقى بالعقول فقط، وإنما له أنوار تدرك بالقلوب وبالحس الباطني الذي يكون في قلب الإنسان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.
فهذه المراكز ليست مصدر النور، ولكنها موزعة له وناقلة،
ولكنها موزعة له وناقلة له. يعني الآن إخوان الأكارم، في الإسناد عندنا ليس الغاية فيه فقط الناحية العلمية، ليست الغاية في الإسناد فقط ناحية أنه تثبت من المعلومة، أنه والله الآن الإسناد حتى في الأحاديث ليس المقصود فقط هو الإسناد الذي نتلقاه من الناحية العلمية. يعني الآن لو أنني أتيت بكتاب البخاري وقرأت نسخة مصححة محفوظة من عهد البخاري أو بعد ذلك، وأتيت وقرأت بها مباشرة، طبعا هذا يعني من الناحية العلمية كتاب موثوق به، ما في إشكال. ومع ذلك نقول أنا الآن قرأت في كتاب من غير إجازة، أنا لم أقرأه على شيخ. طيب القرآن الكريم أيها الإخوة محفوظ، والقرآن الكريم مضبوط، والإنسان إذا قرأ أجزاء من القرآن الكريم يستطيع أن يقرأ بقية القرآن الكريم يعني بنفس الطريقة، يعني الإدغام نفسه والإخفاء نفسه والإقلاب نفسه، وربما يعني الكلمات كثير منها متشابهة. إذن الإنسان ممكن أن يقرأ بقية القرآن إذا ضبط البعض، لكن نحن نقول له لا، ليس المراد في القراءة على الشيخ فقط الضبط لألفاظ القرآن، لكن هناك أشياء أخرى يدركها أهل الدين، لا أهل الدنيا، يدركها الذين يؤمنون بالغيب لا أصحاب المادة فقط. أصحاب المادة لا يفهمون هذا الكلام، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون إلا المادة ولا يتعاملون إلا مع المادة. أما نحن أول وصف عندنا ما هو؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ومن هذا الغيب هذه القضايا التي نتكلم عنها من بركة الإسناد، ومن هذا النور الذي يشع على القلوب من هذه الآثار. لذلك أنا عندما أقرأ على شيخ حقيقة أنا أتصل به وهو يتصل بشيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك معلومة انتقلت إلينا من طريق الإسناد، وهناك نور انتقل إلينا من خلال هذا الإسناد القلبي، فتلقى كل تلميذا عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء ملاحظ أيها الإخوة، أن نجد الفرق واضحا بين إنسان قرأ على الشيوخ وبين إنسان قرأ من الكتب. واليوم نلاحظ هذا الشيء واضحا بين إنسان حضر مجالس العلماء وبين إنسان حضر الدروس على النت واليوتيوب وما شابه ذلك. فرق واضح أيها الإخوة، فرق واضح حتى في طالب العلم نفسه بين كتاب قرأه على الشيخ وبين كتاب قرأه وحده، يلاحظ الفرق واضحا. لذلك أيها الإخوة، بركة الإسناد ونور الإسناد هو شيء مطلوب في المعايير الدينية، أما في الفلسفة في المادة هم لا يعتبرون إلا المعلومة العقلية. لكن الواقع حتى في علم التربية يقولون إن التلميذ يأخذ عن شيخه أو عن أستاذه معلومة بالوعي، ويأخذ منه تأثرا بحاله باللاوعي. لذلك هناك طريقان، طريق يأخذه الإنسان بالسمع والبصر عن طريق العقل بالوعي، وهناك معان أخرى يأخذها عن حال أستاذه يتلقاها باللاوعي، تسري أحوال الأستاذ في التلميذ باللاوعي ودون مرور لا على عقل ولا سمع ولا بصر.
فهذه المراكز ليست مصدر النور، ولكنها موزعة له وناقلة، ولكن لبعد المسافة يضعف نور الشريط المتصل بالمولد.
يعني جميل إخواننا هذا التشبيه الذي يذكره الشيخ. يعني الآن إخواننا مصدر النور البشري هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي تلقى عن ربه تبارك وتعالى كما كان يقول: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ماذا يطعمه ويسقيه؟ فقط طعام وشراب؟ فقط كان يغنيه عن الطعام والشراب، أم أن هناك غذاء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاه عن ربه في الليل ويبثه في الأمة في النهار؟ يتلقى عن الله في الليل في قيام الليل في تهجده في عبادته بين يدي الله، ويبث ذلك في الأمة في النهار. هذا الأمر هو الذي كان ينتقل من طبقة إلى طبقة عبر هذه السلسلة الذهبية. والحقيقة أخوان الأكارم، نحن الآن في عصر بعدنا كثيرا من حيث الزمن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أرزاقا معنوية، أرزاقا قلبية، أرزاقا في العلم والفهم والمعرفة والتلقي، ما يعوض لنا هذا البعد الزمني. وأسأل الله أن لا يجعل من هذا الزمن الطويل حجابا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلقي عنه.
فاحتاج الأمر إلى هذه المراكز التي تعيد لهذا النور قوته وحيويته، وهكذا فإن المرشدين يجددون النشاط الإيماني في عصرهم ويعيدون النور المحمدي إلى ضيائه وبريقه بعد تطاول الزمن وتعاقب القرون.
بل حتى في ميدان العلم، يعني المواعظ الآن التي نذكرها ما هي؟ هي عبارة عن غرف من معين النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر الناس بحقائق ذكرت قبلنا كثيرا. لماذا؟ لأننا نريد أن نجدد العهد في الوعظ والإرشاد والتوجيه والتعليم، في تنشيط الأمة نحو العبادات، وفي تحذيرها من المعاصي والمنكرات، في نشاط دعوي متجدد في كل عصر. يعني الآن ربما لو سمعت تسجيلات سجلت قبل 40 أو 50 سنة تجد المعاني متكررة، هي هذه المعاني التي نقولها اليوم. يعني كلنا ندندن حول هذه المعاني التي جاءتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن شأن الدعاة إلى الله وشأن العلماء أن يجددوا اتصال هذه الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء.
ورثة الأنبياء فقط في ميدان العلم؟ لا، وإنما ورثة الأنبياء حتى في تنشيط الأمة نحو يعني دينها وفي طريقها إلى ربها، يبثون الهمة ويدعون إلى العمل ويصرفون عن المعاصي ويصححون سير الأمة وينشرون هذه الأنوار. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة ورثه العلماء عنه، فصار كل واحد يأخذ جزءا ونصيبا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والتجربة العملية هي الدليل الأكبر على ما يثمره أخذ العهد من نتائج طيبة وآثار حميدة، ولهذا اعتصم به السلف وورثه صالحو الخلف وسار عليه جمهور الأمة.
يعني أنا الآن مثلا دعاني القرآن الكريم إلى قيام الليل، ودعاني النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الليل، إذن قيام الليل سنة ثابتة في الكتاب والسنة. طيب أنا اليوم الأيام جلست مع شيخي، قال لي: تعاهدني على قيام الليل؟ قلت له: نعم إن شاء الله. هذا الأمر ماذا فعل هذا الشيخ؟ جدد في همة إلى ما دعاني إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاني الشيخ إلى ذكر معين، إلى أن ألتزم أذكارا معينة لا أقصر فيها. هو ماذا فعل؟ دعاني إلى ذكر دعاني إليه قبله كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو جدد نشاطي وهمتي نحو ما دعاني إليه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.